الحمد لله الذي سير بقدرته الفلك والفلك، دبر بصنعته النور والحلك، اختار آدم فحسده الشيطان وغبطه الملك، وافتخر بالتسبيح والتقديس فأما إبليس فهلك. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. تعالى ربنا عن وزير وتنزه عن نظير، قبل من خلقه اليسير وأعطى من رزقه الكثير، أنشأ السحاب الغزير يحمل الماء النمير ليعم عباده بالخير ويمير. فالجماد ينطق بلسان حاله، والنبات يتكلم بحركاته وأشكاله، والكل إلى التوحيد مشير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شر خلقك سلمنا. اللهم فرج كربنا وكرب المكروبين، وفك أسرنا وأسر المأسورين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم صب علينا الخير صبا صبا، ولا تجعل عيشنا كدا كدا. اللهم ول أمورنا خيارنا، ولا تول أمورنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. ارحم ضعفنا، تول أمرنا، بلغنا مما يرضيك آمالنا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء السابع بين يدي شرحنا لهذه الرسالة المادعة الموسومة بقواعد مهمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ضوء الكتاب والسنة. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين. فيما مضى من لقاءات تعرفنا على منزلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الكتاب والسنة، ثم بدأنا الوقوف أمام جملة من القواعد التي ينبغي أن يعيها الآمر الناهي، وكان على رأسها القاعدة الأولى والتي كانت بعنوان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مصدرهما الشرع، فما اعتبره الشرع معروفا فهو المعروف، وما اعتبره الشرع منكرا فهو المنكر. القاعدة الثانية العلم والبصيرة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلا ينبغي لإنسان أن يأمر بمعروف أو أن ينهى عن منكر إلا بعلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. القاعدة الثالثة كانت بعنوان معرفة شروط إنكار المنكر. القاعدة الرابعة والتي ما زلنا نقف أمامها التي هي بعنوان مراتب إنكار المنكر من خلال حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فعلمنا أن مراتب إنكار المنكر ثلاثة مراتب، ثلاث مراتب. الأولى كانت التغيير باليد، وعلمنا أن هذه المرتبة لكل من ولاه الله عز وجل أمرا من أمور المسلمين، فالحاكم في الرعية، والأب في الأسر، والأم مع أبنائها، صاحب العمل مع من يعملون عنده من أجراء، فله سلطة التغيير باليد على قدر المستطاع. وعلمنا يخرج من هذا قضية إقامة الحدود، فهي لا تترك لأحد الناس ولا للأفراد، ولكنها لولي الأمر أو من ينيبه ولي الأمر حتى لا تحدث فوضى بين الناس. انتقلنا بعد ذلك لبيان المرتبة الثانية من مراتب تغيير المنكر، وهي التغيير باللسان. وبينا منزلة اللسان في الدعوة إلى الله عز وجل وفي إنكار المنكر. وهذه المرتبة إخوة الإيمان والإسلام، مرتبة التغيير باللسان، تكون لمن عجز عن التغيير باليد، فينتقل إلى المرتبة الثانية والذي هي التغيير باللسان. ولكن ينبغي لمن يغير باللسان أن يكون على علم بأمور، فإن التغيير باللسان يمر أيضا بمراحل سنذكرها بفضل الله تعالى في هذه الليلة. يقول المصنف حفظه الله تعالى: خطوات تغيير المنكر باللسان. الخطوة الأولى: التعريف باللين واللطف. التعريف باللين واللطف. فإذا رأيت من يرتكب منكرا وأنت لا تستطيع أن تغير باليد لعدم قدرتك أو لعدم أهليتك في هذا الباب، فإذا بك تنتقل إلى مرحلة التغيير باللسان. تبدأ كيف؟ تبدأ بالكلام الطيب اللين اللطيف، تعرفه حكم ما يرتكب. ولذلك يقول المصنف: وذلك بأن يعرف مرتكب المنكر إما بالإشارة أو التعريض حسب الموقف، بأن هذا العمل لا ينبغي أو حرام. فتبدأ أولا كده تبين له برفق أن هذا العمل لا يجوز. مثلا أنت معدي على فلان بيشرب الدخان، حكم الدخان إيه؟ ها؟ حرام. يعني منكر ولا معروف؟ منكر. أنا ما هوش ابني عشان أغير بإيدي أو أمسك منه السجارة أكسرها وارميه، ماشي كده؟ ماليش عليه ولاية ولا سلطان، أو ما أقدرش أغير بإيدي لأن ربما أجي أغير باليد يترتب عليه منكر أشد، تيجي أنت تغير تمسك منه السجارة يشوطك، ماشي كده؟ أو يضربك أو يبهدلك، فأنا ما أقدرش باليد. فننتقل لمرتبة إيه؟ اللسان. فذكروا بالله، ممكن أشاور له يعني، فاهم الإشارة دي يعني؟ الحمد لله، هذه إشارة، يعني أقول له إن ده لا يجوز بالإشارة، أو إن أنا أدنو منه السلام عليكم أخي الحبيب حفظك الله وبارك الله فيك. عايز أقول لك شيء، إن الدخان حرام، وأنت عبد لله أم أنت حر؟ هيقول لك إيه؟ أنا عبد لله. طب العبد يسمع كلام مولاه؟ الله جل وعلا حرم الدخان، حرم المنكرات، حرم الخبائث، رحمة بنا، يريد الخير لنا، واضح؟ فانذكروا بالله تعالى إن الكلام ده لا يجوز، وصحتك، مالك، أولادك، أو ما سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، وأنت تضيع من تقوت، لأنك تحرق الأموال في ظل ما تعانيه الأمة من بلايا وأزمات وكربات، وانت عمال تشعل النار في الأموال. اتق الله، فانذكروا بالله بكلام طيب يرقق القلب ويأخذ باليد إلى رحمة الله جل وعلا. يبقى دي البداية، إما بالإشارة أو بالتعريف بالحق، وتلح عليه وتشعره وأنت تخاطب أنك حريص عليه، أنك محب له، أنك تريد له الخير، مش ان انت عايز تفضح او تشهر بيه، ابدا. اولا هو فضح نفسه بنفسه انه بيجاهر بالمعصيه، انت بقى ما تجيش يعني تهتك الامور، لا خلاص، انت بتبدا بلين برفق بلطف بحيث يشعر ان انت محب له، تريد له الخير، وقلبك عليه كما يقول البعض، يقول لك ده قلبه علي، ده فلان ده بيحبني، عشان كده جه ينصحني، وربما يقابل النصيحة منك بحب وبقبول. وده المطلوب، ان انت تكون قريب لين، وده اللي شفناه في حديث الغلام اليهودي. شوف اخلاق النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، حديث عند الامام مسلم، غلام يهودي كان مجاورا لرسول الله، يعني ساكن جنب النبي. الغلام ده من شدة حبه للنبي، مع أنه يهودي الولد، كان في كل يوم يمر على رسول الله. ليه بيمر على النبي؟ ليقضي حاجات النبي، يعني النبي محتاج طلب يروح يقضيه، يعني كخادم عند رسول الله، خادم عند النبي. في يوم لم يأتي الغلام كعادته، ما جاش للنبي، سأل عنه النبي. خلي بالك من المربي، لا يغفل عمن يربي، رغم مشاغل بناء أمة، عشان البعض يقول لك أنا مشغول أعمل إيه، لست أكثر شغلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف غلام لا ينشغل عنه النبي، بمجرد أن غاب الغلام عن النبي سأل عنه رسول الله، قال: ما بال الغلام لم يأتنا؟ نعم، ممكن له الحاجة يقول لك ممكن ما يسألش، يعني جه ما جاش مش مشكلة، زي جه ما جاش ما يهمناش، ولا إيه؟ لا، ده النبي مربي، جاء رحمة للعالمين، وده منهج بقى الدعاء إلى الله عز وجل، الداعي إلى الله وطالب العلم لا راحة له أبدا. راحتك فين؟ عندما تضع أحد قدميك في جنة الله، هنا الراحة. لما سئل الإمام أحمد: يا إمام متى الراحة؟ قال: عندما تضع إحدى قدميك في الجنة، هنا الراحة، إنما الدنيا فيش فيها راحة. وصاحب المنهج يعني أشد الناس تعبا من أجل المنهج. فشوف سيدنا النبي: ما بال الغلام لم يأتنا؟ قال: يا رسول الله، إنه مريض ينازع الموت، يعني مريض مرض الموت. ماذا صنع النبي عليه الصلاة والسلام التسليم؟ ذهب إلى بيت اليهودي وطرق بابه. صاحب البيت قال: من الطارق؟ قال: محمد ابن عبد الله. قال: وما الذي جاء بك إلى دارنا يا محمد؟ الرجل اليهودي خاف ليكون في مشكلة، يعني محمد يأتي إلى دارنا لماذا؟ قال له النبي: جئت لأعود الغلام، أنا جئت أزور المريض اللي عندك. قال: مرحبا بك يا محمد. على شوف الأخلاق في الدعوة لله تعالى. فتح الباب، دخل النبي إلى الغلام ووقف عند رأسه وقال له: يا غلام، قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. ماذا يصنع الغلام يا ترى؟ نظر إلى أبيه، يعني عايز يقول له أقول ولا ما أقولش، واضح؟ فقال الأب للابن: أطع أبا القاسم يا بني. فقال الابن: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فقال النبي: الحمد لله، نفس أنقذت بي من النار، أو كما قال النبي. الشاهد هنا إن اليهودي عندما عرض النبي التوحيد على ابنه قال له: أطع أبا القاسم. ليه أطع أبا القاسم؟ إنه صاحب الخلق العظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. بالخلق العظيم وصل النبي للقلوب صلى الله عليه وسلم. يبقى لما تيجي تنهى عن منكر لابد أن تتحلى بالخلق الكريم عشان يثمر إنكارك في من تنكر عليه، يقبل منك ويرضى. ليه؟ لأنك سلكت المسلك الشرعي في التغيير، مش جاي بقى إيه فرد نفسك، جاي تتعالى إن أنت يعني عارف يعني، وإن أنت شيخ، وإن أنت جاي بقى ها. لا، اوعى اوعى الأمر ده. ليه؟ إنك إن جئت من أجل نفسك فلن تؤثر دعوته، لابد من الصدق مع الله والإخلاص لله. يبقى وأنا بغير لله من منطلق الخوف على من يرتكب المنكر. أنا بقول لك أنا خايف عليك، عايز لك الرحمة لأنك أخي، ولا أتركك للشيطان أبدا. يبقى أول مرحلة في تغيير اللسان اللطف، اللين عند التغيير، ودي مهمة جدا حتى تثمر الدعوة الخير كلها. يقول المصنف: فعليك أن تقول له مثلا: هذا العمل لا ينبغي أو حرام، وأنت لست ممن يفعل ذلك بالقصد. أنا عارف أن أنت مبتلى، ربنا يعينك ويمن عليك بالبعد عن كذا والبعد عن كذا، ربنا يرضى عليك. أنا عارف أنت إنسان كويس ومعدنك سليم وطيب، يلا بس الشيطان اجتهد، فإحنا عايزين نغلق باب الشيطان ونبعد عنه، ربنا يرضى عليك وربنا يكرمك. طبعا كلمات طيبة كده يا جماعة تؤثر وتثمر، ماشي؟ فأنت أرفع من ذلك، فإن الجاهل يقدم على الشيء لا يظنه منكرا، فإذا عرف أنه منكر تركه وأقلع عنه، ربما يفعل ما يفعل بجهل مش عارف الحكم إيه، واضح؟ يعني كما قلت لكم، البعض ما زال معتقد أن الدخان ما هوش حرام، يقول لك لا ده مكروه. وذكرت لكم أنا الدعابة اللي قالها بعض المشايخ، وأنا عايزك تحفظها كده برضو دعابة، لعله يسمع الدعابة فيقتنع. يعني أحد الدعاء قاعد مع أخ من الإخوة اللي هم بيعتقدوا أن الدخان مش حرام ولكنه إيه مكروه، فالشيخ مرضيش يقوله الأدلة، قال له أقول لك إيه، الله تعالى خلقك إنسانا فأبيت إلا أن تكون شكمانا. عارفين الشكمان؟ شكمان عربي يطلع إيه؟ دخان. وده بيطلع إيه؟ دخان. الله كرمك خلقك إنسان فأنت أصريت تبقى شكمان، هنعمل لك إيه؟ أنت اللي اخترت تكون بدخن وماشي زي الشكمان بتاع العربية. فنقول إن أنت مطالب إن أنت تبين إن ده ممكن، إن ده خطأ، لعله أن يتوب ولعله أن يعود مع استخدام الرفق واللين حتى يقبل ولا ينفر، ما يفرش منك، ما يكرهكش. احيانا بعض الناس يقول لك: يا فلان ده يعوذ بالله جالنا بقى، يعمل لنا شيخ. هو اصلا صادد معاك ليه؟ لان انت اغلقت جميع الابواب معاك. دايما لما تشوفه مفيش كلمه حلوه، دايما عملت وباخه، عملت لومه دايما، فبيحس انه لما بيشوفك انت الدنيا سود، مش طايق يشوفك، مش طايق ايه؟ اه والله، ودي مشكله خطيره جدا، دي مشكله. انت يا اخ يا ملتزم انت بمثابه الطبيب، والعاصي ده مريض، كيف يعالج الطبيب المريض؟ تخيل كده واحد مريض عنده مرض شويه برد، راح للدكتور، أول لما دخل لقى الدكتور مكشر وعمال ينفخ، ادي النيلة هي أولها كده. ادي واحد، اقعد يا عم نكشف عليك. الله الله الله، ايه بقى القرف ده بقى يا اخي؟ انا جاي يا انا مريض. اقلع اقلع
كمان، اقلع
اقلع كمان. طب بالراحة. طيب سبحان، ده مش دكتور ابدا، ده دكتور، ده جزار، ده مش دكتور. اقلع يا عم الحاج بالراحة برفق، ومعهوش سماعة، ويقعد يخبط على صدره، يا عم الحاج فين سماعتك انت دكتور؟ ايه اللي انت بتعمله ده؟ طبعا ده، هل المريض ده ممكن يجيله تاني؟ مش ممكن يجيله تاني؟ اروح لده؟ ابدا. وبعدين بص وعنده شويه برد، يقول له يا دي انت حالتك متاخره قوي، ده لازم اعمل لك تحليل دم كامل. يا عم انا عندي انفلونزا، تحليل دم ايه ورسم قلب؟ يقول له رسم مخ. وهتجاره دلوقتي كثير من للاسف بقت مهنه التجاره عند الكثيرين الا من رحم رب. تبقى انت رايح عندك حاجه بسيطه يخليك تتكلف قد كده، لانه صاحبنا عامل عياده وفاتح معمل اشعه بجوارها، فعايز يشغل الاشعه، كل اللي يجي له خش على الاشعه. طب انا مش عايز اشعه، انا بقول لك انا عندي برد، عندي صداع، ليه يعمل لك، يجيب لك العلل اللي في الدنيا كلها، وفي الاخر لا حالتك متاخره. متاخره يعني ايه يا عم الحاج؟ لا 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 لا، ده انت صعب قوي، انت تاخر. هيخليك تتوهم يموت قبل ما يتعافى. هات ايدك يا شيخ احمد. الله يبارك فيك. بخلاف بقى طبيب اخر اول ما يشوفك مبتسم يقول لك بسم الله اتفضل، حلو الله يرضى، اتفضل تعال ما تقلقش ان شاء الله. بص يا ابني الشافي هو الله، واحنا يا ابني اسباب، الله يرضى عليك، تعال يا حبيبي. يطلع سماعته بأدب، يكشف عليك، يهتم بيك، يكشف على كل جزء في جسمك، يدي لك وقته، لأنه بيحلل الكشف اللي خده، ها، ويقعد يتكلم معاك برفق ويسمع لك ويشوف شكواك إيه ويريحك، ويمكن قبل ما تمشي يقول لك انتظر، أنا كمان المضاد الحيوي ده عندي منه عينات، خد واحدة كمان هدية. الله أكبر، صدقني هتخف من غير ما تاخد الدواء، كفاية بشاشة الطبيب. فكذلك في مقام الدعوة يا جماعة، لما تيجي تغير منكر انت بمثابة طبيب، ازاي تقابل المريض؟ انت لما تقرأ في السنة وتشوف السيرة، قصة الرجل الصحابي الذي كان قد أدمن الخمر، ابتلاء، كل ما يشرب الخمر يجيبوه عند النبي، النبي يؤمر بجلده يحد في الخمر ويرجع يشرب تاني ويجيبوه تاني للنبي. والرجل ده كان كثيرا ما يضحك رسول الله، يعني كان دمه دايما يخش كده يضحك النبي، وكان يلقب حمارا، اسمه عبد الله، وكان بيلقبوه ايه؟ حمار. فكان يروح يضحك النبي، فكل شويه يشرب ويجيبوه، النبي يؤمر بحد، العقوبه عقوبه. ففي مره اتي به الى النبي احد الصحابه جالس في مجلس النبي، فسب هذا الرجل ولعنه. ماذا فعل النبي؟ قال لا تلعنه، اني اعرف انه يحب الله ويحب رسول الله. الله ده مبتلى، خلاص ده بيعاقب على الابتلاء بتاعه لظهوره، خلاص ما تسبهوش، دي توبه لحد توبه، فما تلعبوش. فشوف قد ايه يا جماعه رحمه رسول الله عليه الصلاه والسلام التسليم في التعامل مع اهل المعصيه، انما احنا العاصي عايزين نموته نبطره، ابدا. الناس مبتلى ومعافى، فاحمدوا الله على العافيه واسالوا الله العفو لاهل البلاء، واضح؟ فانت المفترض تكون رحمه. شوف اللي بيرتكب المنكر ده اكيد ارتكب بجهل، ما يقصدش، او الى اخره، عنده ظروف معينه، نحتاج اللي يبين له واللي يعرفه واللي ياخذ بيده برفق وبلين وبلطف، ودي اول درجه. أول إيه؟ درجة، عشان يحبك، لما يحبك هيقبل منك ويستجيب لك. يعني النبي كان يلقب بإيه؟ بالصادق الأمين، صلوا عليه عليه الصلاة والسلام. قبل البعثة إيه اللي حصل؟ عندما تعرضت مكة لسيل جارف وهدمت الكعبة واجتمع العرب لإعادة بناء البيت، وبعد كده وصلوا إلى وضع الحجر في موضعه، اختلفوا وكاد القتال أن ينسب بين القبائل، فقام أحد حكمائهم وقال: ننتظر أول من يدخل علينا البيت نحكمه بيننا، بدل ما نختلف احنا عادينه، أول واحد يخش علينا الآن يحكم بيننا. فكان الداخل هو من؟ رسول الله، رسول الله عليه الصلاة. دخل النبي، عندما رأوه قالوا جميعا: رضينا بالصادق الأمين. أبي أثر الخلق، رضينا بالصادق الأمين. خلق يا جماعة يثمر قبولا عند الناس، خلاص أنت تحكم بيننا. قال: ما المشكلة؟ حكوا القصة. فماذا صنع رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم؟ قال: فليخرج من كل قبيلة شيخها. وهم قبائل متعددة، كل قبيلة تخرج مين؟ شيخها، الزعيم بتاع القبيلة. كلام جميل. خلع النبي رداءه، وضع الحجر في وسطه، وقال: فليحمل كل منكم من طرف الثوب، وارفعوه جميعكم، انتوا كلكم ارفعوا. ايه اللي حصل؟ كلهم رفعوا ايه؟ الحجر. عندما اوصلوه الى موضعه حمله النبي بيده ووضعه في موضعه وقضى على الخلاف. الشاهد اثر الخلق في الدعوه لله تعالى في بدايه الاسلام، وعندما نزل قول الله تعالى: وانذر عشيرتك الاقربين، وصعد النبي على الصفا ودعا بطون مكه: يا معشر قريش. كلهم اجتمعوا لدرجه ان الذي يسمع النبي ينادي يقول: محمد ينادي فوق الصفا. ومن لم يستطيع ان يلبي النداء ارسل خادمه، المهم حد يروح يعرف محمد عايز ايه على جبل الصفا. الكل. فلما اجتمعوا الى النبي ماذا قال لهم؟ قال: يا معشر قريش، لو اخبرتكم ان خيلا تغير عليكم من خلف هذا الوادي اكنتم مصدقين؟ لو قلت لكم الان ان في جيش جاي من خلف الجبال دي هيقاتلكم هتصدقوني؟ قالوا: ما عهدنا عليك كذبا قط، فانت الصادق الامين. الله، ما كذبش مره صلى الله عليه وسلم. ادي اثر الخلق. فقال لهم النبي: اذن فانا رسول الله اليكم جميعا، يا قوم قولوا لا اله الا الله تفلح. الشاهد اثر الخلق في الدعوه الى الله عز وجل. الاعرابي اتى النبي عليه الصلاه والسلام يوما ونظر الى الغنائم الكثيره، فتح باع الاسلام والمسلمين، فاعجبه غنم بين جبلين، وادي من الغنم، من الغنائم، فنظر اليها واعجبته، فراه النبي قال: اتعجبك يا اعرابي؟ المال ده كله عجبك؟ قال: تعجبني يا رسول الله. قال: هي لك. الله اكبر، ايه ده؟ ما هو طبيب قلوب يا جماعه. هي لك. العربي قال: لي انا؟ نعم هي لك، خذها. الاعرابي كما يقول الراوي فانطلق يلتفت حواليه، خايف لحسن النبي يرجع في كلام، فهو بيجري يبص ورا مين، يعني هاخد ولا ايه؟ سبحان الله. حتى استقى امامه وانصرف، فاذا به يقول: يا معشر قريش اسلموا، فان محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر ابدا. هكذا كان نبينا صلى الله عليه واله وسلم. عشان تعرف اثر الخلق في الدعوه لله تعالى، في انكار المنكر، في التغيير، لازم انت تكون مربي فاضل، صاحب خلق كريم. احنا بنسمع كثيرا من يقول: فاقد الشيء لا يعطي، ومن لم يملك نصابا لا يزكي. هذه قضية خطيرة جدا فعلا. ازاي تكون فاقد للشيء وتدعو اليه؟ انت بتدعو اللي بيرتكب منكر للخلق الكريم، وانت غايب عنك الخلق الايه؟ الكريم. كنت توعظ نفسك قبل ان تعظ من ارتكب المنكر. يبقى لازم انت تتحلى بالرفق واللين عند التغيير، دي مهمه جدا في باب التغيير باللسان. كثيرا ما نعلم اولادنا الكذب بسبب سوء فهمنا. يعني مثلا كنت قرات قصه كده بيسموها طارق والسيف. شوف قد ايه التربية الخاطئة بتثمر سوءا في الأخلاق في بيوتنا. إزاي؟ إيه قصة بقى طارق والسيف ده؟ طارق ده طفل صغير، والده جاب له سيف كده هدية اللي بينور ده ويزغلل ده، بتاع سنين السيوف بقى، مش السيف بتاع العزة، لا السيف اللعبة. المهم طارق كسر السيف بتاعه، خايف من أبوه لأن أبوه إيه؟ رئيس مباحث في البيت، وكلنا ذلك الرجل، يعني كثيرون فقدوا معنى الأبوة، شغال في البيت رئيس مباحث، دايما سين وجيم، ليه ومين وعملت كده ليه؟ مفيش حوار، مفيش نقاش مع الأولاد، قل من يفعل. المهم طارق لما السيف بتاعه انكسر راح مخبيه تحت الكنبة، أبوه جه عرف إن السيف مرمي تحت الكنبة مكسر، طب أنت عرفت إنه مكسور، طيب يا طارق، أيوة يا أبي، فين السيف بتاعك؟ أنا شايله فوق يا أبي، هيضطر يكذب بقى، طيب فوق فين يا طارق؟ هاتهولي دلوقتي. طارق ارتبك وشه احمر، طلع فوق ونزل مش لاقيه يا بابا، قال له دور عليه ثاني يا طارق، قعد يشد عليه وسين وجيم وراح لطشه، وراح موقف تحت الكنب وجاب له السيف المكسور، قال له اهو، قال له مين اللي كسره يا طارق؟ قال له اختي الصغيره، عشان قال له البنت طفله ما بتتكلمش، فعلمنا طارق ايه؟ الكذب. لكن لو اب بقى كده عنده خلق يسأل نفسه، أنا جبت اللعبة لابني ليه؟ عشان إيه؟ يلعب بيه، يعني كسرها مش لعبته؟ لعبته خليه يكسرها، ما أنت جايبها له عشان يلعب بيه، سيبه يا سيدي يكسرها ويركبها، لا ده إحنا عايزين نجيب لعبة نحطها في البيت في معرض، نقلنا الدكان اللي بره عايزين نخليه في البيت، طب إيه فايدته؟ ما بقتش لعبة. لو كان جه مثلا كده شاف السيف مكسور قال له ولا يهمك يا حبيبي اجيب لك غيره وتعيش وتكسر، وانا جايبها عشان تلعب بيها، الواد يتعلم الصفه ان ده اب ويحافظ على بيته بعد كده، واي حاجه يجي لك يتكلم معاك انا عملت كذا، مش هيقول لك اختي عملتها ولا ضاعت مني ولا مش لاقيها وعارف هي فين، يبقى انت باسلوبك اللي علمت ابنك ايه؟ يكذب عليك. وصلت الإشارة دي؟
وصلت.
طيب الحمد لله.
الله يرضى عليك.
الله يرضى عليك. فأنا مش عايزك تكون في البيت رئيس مباحث، عايزك تكون أب عندك رحمة، عندك رفق، بتكلم أولادك، ما يكذبش عليك ابنك، يقول لك كل شيء، يكون صاحبك، وده اللي اتعلمناه من السنة. لاعبوهم لسبع، وأدبوهم لسبع، وصاحبوهم لسبع. أدي التربية. من سنة لسبع سنين لعب، تهشك وتلعب حليب يا لبن، تجري ورا منه يجري ورا منك، وتعلمه القيم عن طريق الدعابة واللعب والرحمة. بقى عنده سبع سنين نبدأ نأدب بقى، قال الله قال رسوله، هذا خطأ هذا صواب، ونعلم ولد الدين بقى، تعلم وتربى، صلي صوم، ندرب ونربي. بقى عنده 14 سنة بقى صاحبي، اخده في ايديا واشاور واتكلم معاه واناقشه في مشاكلي ومشاكل البيت، ابني بقى صاحبي، بقى كتفه في كتفي 14 سنه بقى خلاص، يحس ان في اب بيربي، هيحترمك مش هيخاف منك، فرق بين خوف وبين احترام، احترام هيكون توقير واجلال بخلاف الخوف، الخوف هيخاف منك هيعمل الخطا ورا منك ويكذب ويخون وينافق، وتلاقي قاعد لك في دور ما ماسك السجاره ويقعد ويجيب البرفان ويرش عشان انت ما تشمش الريحه، ها، ويقف يقفل في اوضته وبالمفتاح ويشرب، الباب خبط يروح مفتح الشبابيك ويهوي وينفض ويعمل ويرش ريحه، لان انت اللي علمته كده يخاف منك، علمته ان انت ضابط شرطه في البيت سين وجيم وليه. جزاك الله خيرا. كمان حلبة؟ هات هات.
لا مش حلبة، ربنا يستر عليك.
ما شاء الله يرضى عليك. بارك الله فيك. إذن يا ريت الإشارات تصل للآباء خاصة، عشان عايزين نربي جيل يا جماعة، نربي جيل صالح، جيل الابن بيحترم الأب، بيحترم الأم، بيسمع،
ما بيخونش، ما بيكذبش، صادق، وافي، بر بوالديه. ده هيجي منين؟ من حسن التربيه. فانا اقول اللي بيغير لازم تكون انت مؤهل للتغيير عشان تثمر دعوته، فلا بد ان تتلطف. فعن عائشه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يحب الرفق في الامر كله. ان الله يحب الرفق في الامر كله، يعني في كل احوالك لابد ان تكون رفيقا. وعنها رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الرفق لا يكون في شيء الا زانه، ولا ينزع من شيء الا شانه. الله اكبر. الرفق ما يكون في اي شيء يخليه زينه وجميل، بخلاف لما ينزع يبقى شين قبيح. وعنها رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا بلغه عن الرجل الشيء لم يقل ما بال فلان يقول، ولكن يقول ما بال اقوام يقولون كذا وكذا. الله اكبر. شوف الادب يا جماعه. يعني مثلا فلان ارتكب منكر معين، ما يجيش يفضحه النبي عليه الصلاه والسلام تسليم. طب عايز يغير النبي المنكر ده في الامه، يقول ما بال اقوام يفعلون ويفعلون، ما بال اقوام يقولون. فانت بتقول اللي على راسه بطحه بيحسس عليه، عرف ان انا بس من غير ما يفضحني خلاص عرفت انا المقصود. ودي مهمه جدا في مقام الدعوه، ما تسميش، ما تفضحش، ما تجرحش. ليه؟ لانك داعيه لابد ان تكون رفيقا لينا، واللي على راسه بطحه هيحاسب. يعني سيدنا سليمان عليه السلام في عهده جاء رجل يقول يا نبي الله كلما قمت بتربيه بعض الطيور فوق دار جاء لص فسرقها. كل ما يجيب شويه دجاجات يربيهم الحرام يجي يعمل ايه؟ يسرق. طب انا عايز اعرف من اللص. سيدنا سليمان يعمل ايه؟ جمع الناس وبدا يعظهم ويذكرهم بالله، واثناء الموعظه قال ما بال احد، ما بال احدكم يسطو على سقف جاره ويسرق دجاجات جاره وياتي الى مسجدنا والريش على راسه. واحد قاعد راح حط ايديه على راسه قال له اذا انت اللص تعالى هون. وقف كان. فانا عايز اقول لك اللي على راسه بطحه بيحس. ما تقولش يا فلان بتعمل كده ليه؟ قول يا جماعه ما بال اقوام يفعلون كذا وكذا. واحد في النص قاعد هو اللي عمل. انا جزاك الله خيرا ان انت بصرتنا وعرفتنا ان ده خطا، مش هعمله تاني. لكن لو فضحته يمكن يعاند ويتمادى في ايه؟ في الخطا. واضح. ودي مهمه جدا في مقام الدعوه. النبي كان جالس، عدى عليه رجل يهودي فقال بصوت السلام عليك يا محمد. السلام يعني ايه؟ الموت والهلاك. سيدة عائشة بجوار النبي سمعت اليهودي، النبي قال وعليكم. أمنا عائشة تقول ايه؟ وعليك السلام واللعنة يا عدو الله. بتغار على النبي، ده بيدعي على النبي. فقال لها النبي يا عائشة إن الرفق ما كان في شيء إلا زانة، وما نزع من شيء إلا شانة. قالت يا رسول الله أو ما سمعت ما قال؟ قال سمعت وأجبت قلت وعليكم. الله أكبر. يعني إذا كان يقصد الموت والهلاك ربنا هاله، إذا كان لسانه معوج وما يقصدش يبقى برضو عليكم، بتسلم عليه. وده أدب يا جماعة، أدب النبوة بيعلمنا إزاي نكون فينا الرفق في كل شيء. واضح. ودي مهمة جدا. وهذا هو إسلامنا، هذا هو ديننا، لأن أسوتنا من؟ رسولنا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فأنا أقولها دائما، أخطاء بعض المسلمين لا تحسب على الإسلام، الإسلام منها براء. الآن الإعلام عمال يشوه صورة الإسلام والمسلمين. نقول يا قومنا الإسلام دين الله عز وجل، دين ارتضاه الله للبشرية دينا يحمل معنى الرحمة والإحسان والعدل. أما إذا أخطأ بعض المسلمين فكم من مخطئ عند غير المسلمين ولا يقولون دينهم يقول كذا أبدا، فلا يحسب الخطأ على الإسلام، ولكن نقول المخطئ أنت مخطئ والإسلام براء من أخطاء المخطئين. افهموا هذا جيدا. نعم، إذا نبينا يدعو إلى الرفق صلى الله عليه وسلم. قال أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: كان أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه إذا مروا بقوم يرون منهم ما يكرهون يقولون: مهلا رحمكم الله. الله أكبر، شوف الأدب يا جماعة، شوف الأدب. دول أصحاب مين؟ عبد الله بن مسعود. من عبد الله بن مسعود؟ صحابي رسول الله. شوف أصحابه تعلموا منه إيه، بيمر على جماعة بيرتكبوا معصية يقول لهم إيه؟ مهلا رحمكم الله، يعني توقفوا كده خطأ يرحمكم الله. شوف الكلام الطيب، دعاء بالرحمة. الله أكبر، ودي احنا محتاجينها يا جماعة والله، دي احنا في حاجة مثلا ليها، ازاي نغير وازاي ننصح وكيف نأخذ بيد المخطئ إلى الرحمة. هكذا كان نبينا وأصحاب نبينا رضي الله عنهم أجمعين. وجاء جماعة من اليهود فدخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، أو حتى المصنف ذكر النص اللي لسه بنذكره الآن، فقالوا: السلام عليك يا محمد، يعنون الموت وليس مرادهم السلام. فسمعتهم عائشة رضي الله عنها قالت: عليكم السلام واللعنة، وفي لفظ آخر: ولعنكم الله وغضب عليكم. فقال رسول الله: يا عائشة، إن الله يحب الرفق في الأمر كله، أو كما قال النبي. قالت: ألم تسمع ما قالوا؟ قال: ألم تسمعي ما قلت لهم؟ وعليكم، وإنا نجاب عليهم ولا يجابون علينا، أو كما قال النبي. الله أكبر، يعني الله يستجيب دعاء نحن ولا يستجيب دعاءه. الله أكبر، لأنهم على الباطل، والله لا يقبل دعوة من مبطل. افهم ده كويس، خلي بالك أول. فالنبي عليه الصلاة والتسليم رفق بهم وهم يهود رغبة في هدايتهم لعلهم ينقادون للحق ويستجيبون لداعي الإيمان. فالآمر بالمعروف والناهي عن المنكر الموفق هو الذي يتحرى الرفق والعبارات المناسبة والألفاظ الطيبة عندما يعظ وينصح الناس في المجلس أو في الطريق أو في أي مكان، يدعوهم بالرفق والكلام الطيب حتى ولو جادلوه في شيء خفي عليهم أو كبروا فيه، فيجادلهم بالتي أحسن، كما قال الله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وأذكر والله أن قصة حدثت معي وأنا صغير السن، كان العمر تقريبا 14 أو 15 سنة، أذكر هذا جيدا. الشارع اللي أنا كنت مقيم فيه كان فيه اثنان من الجيران كانوا يتعاطون الخمور ليل نهار، وأذكر أني يعني الحمد لله كان في المنطقة اللي أنا فيها الشارع أنا فيها بيظبطوا ساعاتهم على خروج من البيت أوقات الصلاة. والله إخوتاه كان يقول لك العصر بيأذن، يقول لك الشيخ سيد خارج، الفجر ده الشيخ سيد خارج، يسيبوك خارج إمتى؟ أثناء بتوقيت الصلوات. وأذكر يوما خرجت لصلاة الفجر، وكان ليلة برد جدا وفي الشتاء، وكنت لا ألبس إلا البياض وأنا صغير، الجلباب الأبيض. وفي طريقي للمسجد في ظلام الليل، والله يا جماعة رأيت الرجلين ماذا يفعلان؟ جايين شاربين خمر وبيبولون في الطريق وبيرسموا بالبول في الشارع ويضحكوا هما الاثنين عادي والعورات باينة. والله هكذا، ما كان مني إلا أن اخترقت الصف، اخترقت الصف وقلت: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الصلاة، ومشيت هكذا فقط والله. والكلام ده كان قبيل شهر رمضان بقليل، وبدأ شهر الصيام، وكنت معتادا بإعطاء درس عقب صلاة العصر في المسجد اللي فيه قريب مني. والله يا جماعة وأنا بعطي الدرس صلاة العصر على مائدة رمضان، وأحد الرجلين لقيته جالس في الصف في المسجد وجالس يبكي أثناء الدرس، وهو رجل مسن، أسأل الله تعالى أن يعافيه، اللهم آمين. وبعد الدرس جاني وخدني في حضنه وبيبكي، وخرجنا من المسجد قال لي: عارف يا ابني، لما مريت علينا في صلاة الفجر من أسبوع وإحنا بنعمل كذا 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 وألقيت علينا السلام وقلت الصلاة، أنا ما نمتش بعدها، قعدت في البيت أأنب نفسي، أنا راجل مسن بشرب الخمر وببول كالأطفال في الطرقات، وده شاب صغير قايم في البرد رايح يصلي الفجر وكمان يسلم علينا وإحنا في الحال ده. فأثمرت توبة وهداية، ومن يومها يواظب على الصلاة، ولا أدري إن كان قد مات فرحمه الله، وإن كان حيا ربنا عز وجل يثبته. الشاهد الخلق في الدعوة. يا جماعة نحن دعاة ندعو إلى رحمة الرحمن جل وعلا، فينبغي للآمر الناهي أن يتحلى بالخلق عند الدعوة إلى الله عز وجل. أقول هذا لا من باب تزكية النفس، فالله عز وجل أعلم بحالي، ولكن من باب تعليم إخواني كيف نعالج وكيف ندعو إلى الله عز وجل. وقال الله تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. فهذا الأسلوب مع أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى وهم كفار، فما بالك مع المؤمنين؟ لكن أمرنا بالعدل مع غير المسلمين، طب مع المسلم، مع أهل الإيمان نعمل إيه؟ لذلك القرآن وصف الصحابة بإيه؟ رحماء بينهم. فلازم الرحمة تسود بين المسلمين يا جماعة في كل شيء، في القول وفي العمل، تكون رفيق لين لطيف حتى تثمر دعوتك الخير. فإذا كان المقام مقام تعليم ودعوة وإيضاح للحق، فإنه يقوم بالتي هي أحسن، لأن هذا هو أقرب إلى الخير وأدعى لتقبل النصيحة، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه طريقة السلف رحمهم الله في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بس انت جيت بدري يا شيخ محسن، يعني
نرجع تاني، نرجع تاني،
جيت تسمع؟ طب انا هخلص بقى. الله يرضى عليك. فهذه طريقة السلف رحمه الله في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تحري الرفق مع العلم والحلم والبصيرة والعمل بما يدعو إليه وترك ما ينهون عنه، وهذه القدوة الصالحة. وانت لما تقرأ يا جماعة في السيرة ترى كيف كان النبي يأمر وينهي صلى الله عليه وسلم، كيف كان يعلم. كلكم يحفظ مثلا قصة الأعرابي الذي بال في مسجد النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، وكيف عمله النبي محمد. فأقول كما يقول المؤذن:
Thank you.
الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد إخوة الإيمان الإسلام، قصة الأعرابي الذي بال في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وكيف نهاه النبي وأمره، وكيف علمه النبي عليه الصلاة والسلام باستخدام الرفق واللين. الحديث جاء عند الإمام البخاري رحمه الله تعالى، الراوي أبو هريرة. انظر إلى فقه الصحابي الذي يروي الحديث. في بداية رواية الحديث كأن أبا هريرة يقدم اعتذارا نيابة عن الأعراب. شوف فقه الصحابي بقى، إنه تعلم من محمد بن عبد الله كيف تكون الدعوة إلى الله تعالى. يقول أبو هريرة، خلي بالك، قام أعرابي فبال في مسجد رسول الله. الجملة دي يا جماعة محتاجة وقفات طويلة قوي. شوف، بيقول لك قام أعرابي، بيقول لك يلا هتسمع القصة دي وهتسمع الحديث ده، ينبغي أن تعلم أن الرجل معذور لأنه أعرابي. يعني أعرابي؟ يعني عايش في البادية، يعني لم يكن قريبا من رسول الله، ولم يكن ملازما للنبي حتى يتعلم الأحكام الشرعية. ده بعيد عن العلم، قاعد في الصحراء. إذن لو ارتكب خطأ معذور، لأنه ما يعرفش، يجهل الحكم. فشوف مقدمة الصحابي، قام أعرابي، يعني بيقول لك افهم وما تتعجلش بالاتهام. ده الراجل ده أعرابي. يعني أعرابي؟ يعني ما يعرفش، يجهل الأحكام، وما دام يجهل الأحكام لازم نعامله برفق. فهمنا القضية دي بقى؟ مهم قوي. ما قالكش قام رجل، قال لا، قام أعرابي، عشان أنا وأنت نفهم القضية جاية منين. الراجل ده يجهل الأحكام. يقول قام أعرابي فبال في مسجد رسول الله. دي قصة كبيرة قوي يا جماعة. الأعراب والبدو في الصحاري كانوا يسمعون خبر النبي محمد فيؤمنون بالنبي، وهم لم يروا النبي، فبعضهم ينتهز الفرصة للسفر عشان يلاقي مين، يقابل مين، النبي. من بينهم هذا الأعراب، وكان يسمى ذا الخويصرة. اسمه ايه؟ ما قالكش أبو هريرة قام ذو الخويصرة فبال في مسجد النبي أبدا. الله يرضى عليك. قام أعرابه، فذو الخويصرة ده جه من الصحراء عايز يشوف النبي، فراح النبي، راح المسجد للنبي. بعد ما سلم على النبي وبيع النبي، طبعا مسجد النبي ما كانش زي مسجد غمرة المنوفي كده، ما شاء الله، مكت ومراوح وتكييفات، ما شاء الله، نعم عظيمة جدا. أبدا، ده مسجد وسخن وبارد. الله يبارك لك. ده مسجد النبي كان من الطوب اللبن، طين يعني، 100 ذراع في 100 ذراع، وحصبقه من الحصى والتراب، ويسقفه من جريد النخل. لما ينزل المطر كان النبي يرفع رأسه من السجود والطين على جبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأعرابي معذور ما يعرفش. هو الزنق حابس بول، بعد ما سلم على النبي قال لك أخد جنبي كده وأبول، مش قادر، فقام يبول في مسجد النبي. الله أكبر. ماذا نصنع مع هذا الرجل؟ اسمع للي جاي. قام أعرابي فبال في مسجد رسول الله فقام له الناس. كلهم قايمين بقى، غضبانين، زعلانين، منكر اهو، بيقول في مسجد النبي. ماذا قال رسول الله؟ دعوه لا تزرموه، اي لا تقطعوا عليه بولاده، سيبوه يخلص. انما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، بعثتم مبشرين ولم تبعثوا منفرين. ثم امر رجلا ان ياتي بذنوب من ماء فيشنه على بول الاعرابي، ثم دعاه النبي فقال يا أعرابي إن هذه المساجد لا تصلح للبول ولا للقذف، إنما هي للصلاة ولذكر الله. شوف التعليم الجميل بقى. إيه اللي حصل بعدها؟ رفع الأعرابي يديه إلى السماء وقال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. الله أكبر. شاف شاف الرحمة جاية منين ودولكم أيمين غضبانين عليه، فقال لك بس خلاص اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فقال له النبي أعربي لقد تحجرت واسعة، ليه يعني زيقت الرحمة كده ما تقولوا هم كمان. فالشاهد شوف الرجل نقل لنا ما يشعر به من ارتكب منكرا إذا وجد من يقوم عليه غاضبا. خلي بالك إنما عندما علمه النبي الله خلاص فهم الحب وعلمناه برفق لأنه يجهل إيه الحب. قصة معاوية بن الحكم عند الإمام مسلم إيه قصته عشان نختم اللقاء لأن عندي درس عقب العشاء في مسجد النصر إن شاء الله تعالى، وأنا بعد ما أخلص يعني أرجو المسلمين هاجري بسرعة وأنا بسلم عليكم كلكم بقلبي ماشي عشان بس نلحق الدرس هناك إن شاء الله. هنقول قصة معاوية بن الحكم سريعا وأستاذنكم إن شاء الله تعالى. معاوية بن الحكم حديث عند الإمام مسلم دخل المسجد يصلي خلف رسول الله، خلي بالك أوي أثناء الصلاة يقول معاوية فعطف رجل من القوم هما بيصلوا رجل عتس، فقلت يرحمك الله، ده في الصلاة. المسألة دي ليها خلفية، خلي بالك أوي معايا عشان ما تتصلعش بالحب. في بداية شرعية الصلاة كان مأذونا للمصلي أن يتكلم وهو داخل الصلاة. النبي كان يصلي فيمر عليه عبد الله بن مسعود يقول السلام عليك يا رسول الله، النبي يقول له عليك السلام ورحمة الله وبركاته يا ابن مسعود، ويكمل النبي الصلاة. ده كان مأذون به في بداية الصلاة إلى أن نزل قول الله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فنسخ الكلام، ما بقاش الكلام بقى ممنوع خلاص. فمعاوية ما يعرفش الحكم الجديد، هو متعود الكلام أثناء الصلاة عادي، اللي يعطف نشنته واللي يسلم نرد عليه واحنا بنصلي، فما يعرفش ان في حكم جديد ايه نزل ونسخ القديم، فهو متعود. فلما الرجل عطس قلت يرحمك الله، خلي بالك من اللي جاي، يقول فرمان القوم بأبصارهم، اللي بيصلوا جنبه نظروا له كده يعني انت عملت حاجة غلط. فقلت وثقل أمي لماذا تنظرون إلي هكذا، زي ما انت بتقول جيك حالها عماه يعني ما اكتفاش باللي عمله ده كمان بيزود. يقول فرفع القوم أكفهم يضربون أفخاذهم كأنهم يصمتونني، يقولوا لي اسكت بقى كفاية كده كفاية اللي انت عملت. يقول ولكني سكت، عرفت بأن في حاجة غلط، في حاجة أو في حكم جديد شكله كده، ده من اللي بيحصل ده كله ده مشكلة. طب معروف كمان يا جماعة من خصوصيات رسول الله أنه كان يرى من خلفه كما يرى من أمامه أثناء الصلاة بتصلوا عليه، يعني سيدنا النبي من خصوصياته وهو بيصلي يرى من خلفه كما يرى من أمامه، يعني معنى كده النبي شايف اللي بيحصل بتصلوا عليه، ودي خاصة بالنبي محمد. يقول معاوية ولكني سكت. فلما فرغ رسول الله، النبي خلص صلاة يا رب سلم بقى زي بعض الأئمة، مصلي عيني دخل المسجد مستعجل عايز يدرك الجماعة نسي التليفون ما قفلوش أثناء الصلاة ران ترنت التن تين 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 وعمال، والتاني عيني خايف يقفل، ما هو برضه يمكن خايف يقول لك لو اتحركت صلاة تبطل، ما هو في ناس تلعب عمالين يشوفوا فتاوى غريبة ها. فالراجل مسكين خايف يحط ايديه في التليفون لفراته ايه طفل على اعتقاده الفاسد. المهم خلص لقى الامام وشه احمر واخضر وقام يسب ويلعن، وراح من هناك يزعق يا جماعه الله يهديكم الله يهديكم، قولوا امين. كلنا عرضه للنسيان، انا وانت وغيري عرضه للنسيان. الامام بقى اللي على علم يعمل ايه، ده اللي على علم وعلى فهم. خلص صلاة السلام عليكم بابتسامة حلوة كده وعليكم السلام. إخوة الإيمان والإسلام معلوم أن النسيان عرضة لكل إنسان أن ينسى. جيت المسجد حضرتك أو حضرتك دخلت المسجد نسيت تقفل تليفونك، رن أثناء الصلاة تعمل إيه؟ نعليك بقى الحكم الشرعي نقول لك طلع تليفونك وإنت بتصلي واقفله وحطه تاني وصلاتك صحيحة ولا شيء عليك. يبقى انت علمت حكم شرعي وعلمت الكل والاخ ده اللي قاعد هيقول لك في سره ربنا يجزيك خير علمتنا وما فضحتناش، الله يرضى عليك ويبارك فيك، وهينقل فتواك في كل مكان. يبقى علمت كل مكان وعلمت ايه جمع كبير من المسلمين، بدل ما تغضب غضبك دليل جهلك انك مش فاهم الاحكام الشرعيه، فعمال تخبط وترزع بدون علم، ودي المشكله يا جماعه. اقول لك لا، كلمه طيبه صدقه ولا ايه؟ وهذا جاهل يعلم برفق ولين، مش نكسره. ماشي يا عم الحاج؟ ماشي يا شيخ محسن؟ ها طلع راسي كمان. فمعاويه نفس الحكم، يجهل الحكم، يقول فلما فرغ النبي خلص صلاه اقبل علي جاني، الله اكبر، يقول والله ما رايت معلما قط احسن تعليما من رسول الله، والله ما ضربني ولا قهرني ولا شتمني، لا ضرب ولا قشر ولا سب ولا شتم. ودي صفات المعلم المربي الفاضل، مبتسم بشوش، رفيق لين لطيف، ما هوش يضرب، ما هوش ضراب، ما هوش يعنف ولا يشتم ولا يسب ولا يلعن. يقول ولكن قال يا معاوية إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التكبير والتسبيح وذكر الله، أو كما قال رسول الله. وعلمه ونهاه برفق ولين، وهذه الخطوة الأولى في تغيير المنكر باللسان. لسه في خطوات أخرى بنتدرج، الأول لطف ولين، بعد كده نرهبه شوية، وهنعرف الكلام ده إن شاء الله في الدرس القادم إن قدر بقاء. وكان اللقاء، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.